يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق؟ سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسية التافه. الحلقة 8 بعد 300. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم و الخلاصة في أيامنا هذه: بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة، وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول: لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. هذا هو دينهم، إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أهتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول، واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول، قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة، على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة. الفاتحة. هذا هو الجزء الثاني عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. لازلت في التطبيق الثاني من التطبيقات العملية في واقعنا الشيعي من خلال هذه الحلقات. التطبيق الثاني عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني، وهذا هو القسم السادس من حديثي بهذا الخصوص. في الحلقة الماضية لم يسعفني الوقت كي أكمل حديثي بخصوص معرفة إمام زماننا بوقت ظهوره الشريف. سأعرض لكم مرة أخرى ما تحدث به باقر الإيرواني في هذه المسألة كي واصل حديثي من حيث انتهى في الحلقة الماضية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه باقر الإيرواني عن عدم معرفة إمام زماننا صلوات الله عليه بوقت ظهوره الشريف. لا توقت زمن لظهور الإمام، شو وقت يظهر الإمام صلوات الله عليه؟ في العام المقبل. مش مدري كتب العام المقبل أصلا منه قال هو الإمام يدري شو وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات، لعله هذه من الأشياء التي علمها يختص بالله عز وجل. نقول حتما الإمام يظهر في السنة الآتية، أو يظهر بعد شهر، أو يظهر لا، يحتمل يظهر باكر، يحتمل يظهر بعد سنة، يحتمل يظهر بعد 100 سنة، يحتمل كل احتمال جزم ما موجود. فإذا لا تصير من الوقاتين والمؤقتين، توقت أنه حتم، هذا ليس بصحيح
أصلا. من قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات، إلى آخر هرائه وحديثه هذا. في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم باقة من آيات الكتاب الكريم تتناول هذا الموضوع. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني في آخر الحديث في الحلقة الماضية قرأت عليكم مما جاء في زيارة من زيارات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرأت عليكم من مفاتيح الجنان، وها أنني أيضا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة التي أولها: السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، لا يبيد، لا يتطرق إليه الهلاك، لا يتطرق إليه الفناء، علم ثابت مشرق مستقر ممتد متسع، ليس هناك من إبادة لهذا العلم، هذا علم حي على طول الخط، على طول خط الوجود وعلى طول خط الحياة. السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد، علم لا يتطرق إليه السهو والنسيان، فالنسيان آفته العلم، علم لا يخالطه الجهل، الجهل بكل أشكاله، أكان جهلا بسيطا أم كان جهلا مركبا، كل أنواع الجهل وكل أنواع النقص التي تجعل العلم مجزوءا ليست له من إحاطة كاملة. العلم الذي لا يبيد، العلم المنزه عن السهو والنسيان، العلم الذي لا يخالطه جهل، لا من الجهل البسيط ولا من الجهل المركب. الجهل البسيط أن يجهل الإنسان ويعلم أنه يجهل، والجهل المركب أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل. وهذه طامة مراجع الحوزة: جهال أخبياء وهم لا يعلمون ذلك، يتصورون أنهم من العلماء النوابغ الأذكياء. هذا هو المرض الذي فتك بحوزة النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسست هذه الحوزة. الجهل المركب هو الذي يعصف فيها، ولذا تشاهدونهم من دون حياة يخرجون على شاشات الفضائيات يتحدثون بجهلهم بكل ثقة، لأنهم يتصورون أنهم على علم. هم لا يعلمون أنهم أغبياء، لا يعلمون أنهم حمير، يخرجون على الشاشات ويرتقون المنابر، يرتفع نهيقهم وهم يتصورون أنهم يغردون تغريد البلابل، ينهقون نهيق الحمير، بل يفعلون أكثر من ذلك، يخرجون أصوات أسافلهم من أفواههم من أعاليهم، وهم يعتقدون أن الحكمة وأن المعرفة تفيض من أفواههم القذرة الوسخة التي اتسخت بقذارات الفكر الناصبي. العلم الذي لا يبيد هو العلم المنزه عن كل تلك القذارات، علم يسمو على السهو والنسيان، علم يسمو على الجهل البسيط والجهل المركب، علم يسمو فوق الشبهات، علم يسمو على كل مراتب العلم التي هي علمنا. العلم الكسبي هو علمنا، نحن نسعى نتحرك نتعلم كي نحصل العلم. حين نتحدث عن العالم الذي علمه لا يبيد فعلمه منزه عن هذه النقائص التي تعد كمالا بالنسبة لنا. كمالاتنا نقائص، نحن نقنع أنفسنا بهذه الكمالات. هذا العلم علم متسع، علم واسع ليس له من حدود. حتى هذا التعبير في أحاديثهم الشريفة من أنهم يعلمون علم ما كان وما يكون وما هو كائن، هذه التعابير ضيقة الأفق، هذه التعابير لا تفي بحقيقة الغرض، لكن اللغة لا تمتلك أكثر من ذلك. من هنا تبقى المعاني حبيسة في زنزانات هذه الألفاظ، ومن هنا تتقيد العقول بقيود وسلاسل محدودية اللغة. هذا هو الذي عندنا، فماذا نصنع لقدراتنا وقابلياتنا؟ علم متسع من دون حدود، فكيف نتوقع أن علما بهذه المواصفات لن يكون محيطا بمعلومة ترتبط ارتباطا مباشرا بمشروع إمام زماننا؟ كيف نتخيل أن لا يكون عالما وعارفا بوقت ظهوره الشريف؟ قلت لكم في الحلقة الماضية وأنا أتحدث في هذا الموضوع، أشعر بسخف يهيمن على حالتي النفسية. هذا سخف في القول وسخف في الكلام، ولكنني مضطر أن أجاري سخف السخفاء، مضطر أن أجاري تفاهة التافهين، مضطر أن أجاري جهل الجهال، بل جاهلية الجاهليين. الذي لا يعرف إمام زمانه إن كان حيا أو كان ميتا فهو جاهلي، وإن مات مات ميتة جاهلية. هؤلاء ليسوا جهالا فقط، وليسوا تافهين فقط، وليسوا سخفاء فقط، وليسوا سفهاء فقط. هؤلاء بالإضافة إلى بتريتهم ومرجئيتهم، هؤلاء جاهليون، يعانون من جاهلية واضحة، ومنطق هذا المتحدث أدل دليل على ذلك، هو لا يعرف إمام زمانه، وفي الوقت نفسه يفترضون في أنفسهم أنهم نواب لصاحب الزمان، كذابون دجالون، هؤلاء السفهاء السخفاء، أي نائب للحجة ابن الحسن لا يعرف أن الإمام هل يعلم بوقت ظهوره أو أنه لا يعلم؟ مثلما يقول نائب إمام الزمان هذا الذي عينه السيستاني مرجعا أحلم للشيعة، هنيئا للشيعة بهؤلاء الفطاحل، بهذه التحف، بهذه الأحفوريات، هؤلاء أحفوريات. هكذا يقول هذا الأحفورية التي لا ندري أين عثروا عليها، يقول أصلا منو قال هو الإمام يدري إيش وقت يظهر؟ هو الإمام ما معلوم همات. في زيارتي آل ياسين التي وردتنا من الناحية المقدسة، لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين، نخاطب الحجة ابن الحسن: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هذا هو ترجمان كتاب الله. مر علينا في الحلقة الماضية ما قرأته عليكم من تفسير القمي، رواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، في معنى حاء ميم عين سين قاف، أول سورة الشورى بعد البسملة، حاء ميم عين سين قاف. إمامنا الباقر بين لنا من أن الرموز هذه تشير إلى أعداد سني القائم، ومن أن العلم كله، من أن كل العلم في عين سين قاف، كل العلم الذي يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. هذه الرموز مفاتيح خزانة علم عظيم متسع متكامل يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم وأسراره وتفاصيله وشؤونه، ومن جملة ذلك مواعيده ومواقيته وأزمنته وأمكنته، الذي هو ترجمان لكل تلك التفاصيل، هو هذا الذي نسلم عليه في هذه الزيارة، إنه الحجة ابن الحسن. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. إنهم صلوات الله عليهم تراجمة وحي الله، هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. وحفظة لسره، أنتم سادتي، جعلكم سبحانه وتعالى وحفظة لسره وخزنة لعلمه، فكل علمه مخزون لديكم، فكيف لا تعلمون بوقت الظهور، كيف لا تعلموا يا بقية الله بوقت الظهور وأنت خزانة علم الله، كل علمه. وحفظة لسره، هؤلاء يقرؤون الزيارات، ألطف شيء باقر الإيرواني عنده شرح للزيارة الجامعة الكبيرة، لا أدري كيف شرحها. إذا ما حان الوقت أن ندخله في السونار سنمر على شرحه العظيم للزيارة الجامعة الكبيرة. وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. هؤلاء هم محمد وأهل محمد. تلاحظون أن النصوص متسقة تمام الاتساق مع آيات الكتاب الكريم التي مرت علينا، وأشرت إلى مثال منها في حاء ميم عين سين قاف. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
في زيارة الندبة، زيارة الندبة زيارة وردت من الناحية المقدسة هي غير دعاء الندبة. قد تلتقي في كثير من عبائرها مع زيارة آل ياسين المشهورة والمعروفة، والتي قرأت شيئا منها قبل قليل من المفاتيح، من مفاتيح الجنان. ها أنني أقرأ من الجزء 99 من بحار الأنوار للمجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 93، مما جاء في هذه الزيارة الشريفة: السلام عليك أيها العلم المنصوب. لا أريد أن أشرح كل الكلمات، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بموضوع الحلقة هذه. الخطاب لبقية الله الأعظم: السلام عليك أيها العلم المنصوب. علم منصوب في الوجود، أركانه ثابتة في التكوين، هذا هو إمام التكوين والتشريع، هذا هو إمام الزمان والمكان، هذا هو إمام الغيب والشهادة، هذا هو إمام السماء والأرض، هذا هو إمام النفس وغير الناس من كل الخلائق، هذا هو إمام الكيف والأين، هذا هو ابن الحسين، إنه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب. العلم المصبوب هو العلم الواسع الذي يغطي كل شيء، فإن الله حين صبه صبه فوق كل شيء. علم مصبوب، هذه لقطة تأتي منسجمة مع زيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، هذا علم مصبوب على كل شيء. العلم المتسع، العلم المتسع. قلت لكم من أن الذي يفقه ما في الكتاب الكريم ويفقه ما في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم يجد الكلام هذا سخيفا جدا، أن أناقش، أن أبحث في إثبات جزئية العلم بها لا يعد علما بالنسبة لمحمد وآل محمد. وقت الظهور جزء من برنامج هم خططوه وهم أسسوه وهم أنشأوه، هذا برنامجهم ومواعيده هم الذين يحددونها. الإمام يقدم وقت الظهور يؤخره، هذا شأنه، هذا برنامجه، وهذا الوقت جزء من برنامجه. الحديث عن هذا الموضوع في غاية السخف، لكنني مضطر أن أجاري سخف هؤلاء السخفاء من آيات الله العظمى. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب. حينما أتحدث عن الجميع، لأن الجميع يتحدثون بنفس منطق الإيرواني. الإيرواني لم يأتي بهذا الكلام من عنده، هذا الذي تحدث به الإيرواني يتحدث به الجميع. الأموات تحدثوا به، الأحياء يتحدثون به، والقادمون، القادمون في مستقبل الأيام يتحدثون به. لماذا؟ لأنهم يشربون من آنية قذرة نجسة واحدة. القذارة التي عندهم متساوية عند الجميع، تفاهتهم واحدة، سخفهم واحد، حماقتهم واحدة، جهالتهم وجاهليتهم واحدة. هذه هي الحقيقة من الآخر. الذين لم يطلعوا على هذه التفاصيل فليعودوا إلى برامجي التي تنتشر على الإنترنت، وتنتشر فيها الوثائق والحقائق والدقائق التي تثبت سخف هؤلاء وتفاهتهم. أعود إلى الزيارة الشريفة. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب. حتى تقول الزيارة الشريفة: السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده وبقدرة الله سلطانه. إذا كانت منافذ المعلومات الحسية، هذه منافذ المعلومات الحسية بالنسبة لنا، المرأة، المسمع، علم محمد وآل محمد علم إحاطي ليس كعلمنا، ولكنني سأذهب مجاريا لهذا الواقع الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. ماذا سأصنع؟ هو هذا الواقع الذي أنا أعيش فيه، أجاري هذا الواقع. إذا كانت منافذ المعلومات الحسية للحجة بن الحسن هذا هو حالها، فماذا حال عقله وقلبه؟ ماذا تقولون؟ وماذا حال بصيرته؟ إنني أقيسه عليه وعليكم. فأنا وأنتم معلوماتنا الحسية منافذها معروفة، حواسنا، ومنها المرأة والمسمع من أهم منافذ المعلومات الحسية، وعقلنا ووجداننا الذي قد يعبر عنه بقلبنا أيضا، وفطرتنا وبصيرتنا إذا كان لنا من بصيرة. هذه منافذ العلم والمعرفة والإدراك عندنا. سأقيس حجة ابن الحسن علي وعليكم. إذا كان مرآه ومسمعه هكذا، فكيف بعقله ووجدانه وفطرته وبصيرته؟ السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه، وبيد الله عهوده، وبقدرة الله سلطانه. نحن نقرأ في أحاديثنا في المؤمنين في شيعة أهل البيت من أن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل وأحبه الله، فإذا ما أحبه سبحانه وتعالى هو الذي يقول كنت عينه التي يبصر بها. هذا يمكن أن يصدق عليه وعليكم. حتى هذه الزيارة جاءت بلسان المدارات، كنت عينه التي يبصر بها، إلى أن يقول الحديث وكنت رجله التي يسعى بها. الحديث عني وعنكم، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، عبدي هو أنا وأنتم. سبحانه وتعالى يقول وكنت رجله، رجلي أنا، أرجلكم أنتم، وكنت رجله التي يسعى بها. كيف سأفهم هذه العبائر في هذه الزيارة الشريفة؟ السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه، يا بقية الله، وبيد الله عهوده، وبقدرة الله سلطانه، إلى أن تقول الزيارة الشريفة السلام عليك يا محفوظا بالله. هذا الكيان المحفوظ بالله. الزيارة ما قالت من أن الله قد حفظك، فإن الله يحفظني أيضا. هو محفوظ بالله، محفوظ صيغة مفعول. أنا لا أريد أن أذهب بعيدا في أغوار هذه العبارات، كلامي يرتبط بموضوع الحلقة. السلام عليك يا محفوظا بالله، محفوظ صيغة مفعول، وهذه الباء، هذه باء الملابسة، أحد معاني مراتب باء السببية. هذه دلالة عميقة جدا. السلام عليك يا محفوظا بالله، الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته. السلام عليك يا مخزونا، يا مخزونا في قدرة الله، نور سمعه وبصره، سمعه وبصره ليس معه. أين؟ إنه مخزون في قدرة الله، هو كله مخزون في قدرة الله. وهذا مستوى من مستويات التعبير، وإلا في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، القدرة التي استطال بها على كل شيء، وذل كل شيء لكم. إنهم هم ولا يوجد غيرهم، وذل كل شيء لكم. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره. هذا الذي نخاطبه بهذه الأوصاف، كيف نصوره إماما أبله لا يعرف مواعيد عمله ومواقيت برنامجه؟ أي إمام أبله هذا الإمام الذي يصوره هذا المرجع الأبله؟ هؤلاء المراجع السخفاء، هؤلاء المراجع التافهون، كيف يصورون لنا إمام زماننا بهذه الصورة السخيفة البلهاء؟ نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف، هكذا نخاطبه: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهل يمكن أن يكون هناك جزء من الجهل في هذا الوجه الذي نتوجه إليه، والذي هو وجه الله؟ هل تتوقعون هذا؟ إذا كنتم تتوقعون هذا، روح اشتروا بعقولكم قرقري. هو كلام يقال، أصلا لا عقل لديكم حتى تشتروا قرقري، لأن القرقري له قيمة. القرقري هو نوع حلوى شعبية في العراق، إنها زهيدة الثمن. الأطفال في الأحياء الفقيرة يشترونها بثمن زهيد جدا. فهكذا يقال في ثقافتنا الشعبية لصاحب العقل الصغير، لصاحب العقل القليل، يقول له روح اشتري بعقل قرقري. في الحقيقة القرقري إلى قيمة، وإن كانت زهيدة، لكن عقولكم إذا تتوقع أن وجه الله يخالطه الجهل ونحن نتوجه إليه، ما أدري إيش أقول لكم. ما هكذا نقرأ في دعاء الندبة: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهل يتوجه الأولياء إلى وجه نحن نخاطبه بأنه هو وجه الله، يتوجهون إلى وجه يخالطه الجهل؟ أي منطق هذا؟ وأي سخف هذا؟ هذا السخف لا أتوقعه عندكم يا أبنائي وبناتي، هذا السخف موجود فقط عند المراجع، فقط عند آيات الله العظمى. أنتم تلامذة الثانوية، تلامذة المعاهد، من أبنائي وبناتي، طلاب الجامعات، عقولكم أرقى بكثير من عقول هؤلاء التافهين. ولذا أقول لكم دائما، نظفوا عقولكم من القذارات التي لحقت بها من تفاهات مراجع النجف وكربلاء. ودائما أقول لكم، من أن اهتمامي بكم ناشئ من توصيات إمامنا الصادق، فإنه يقول: من أن قلوب الأحداث، يتحدث عن أحداث شيعته وهم الشباب، من أن قلوب الأحداث من شبابنا وشاباتنا، من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، من أن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل، ليس كهؤلاء السخفاء. هؤلاء يملكون مخا كثيفا، مخا ثقيلا، هؤلاء أغبياء، هكذا يتصورون إمامهم من أنه إمام أبلة. هذا التصور ناشئ من الأسباب التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، من أنهم يقيسون الإمامة بمقاييس سقيفة بني ساعدة، لكنهم يحسنونها إمامة محسنة، يأخذون إمامة سقيفة بني ساعدة ويجرون عليها تحسينا، نقول في التعابير الشعبية العراقية يدخلونها تورنة، يرتبوها من جديد، لأنهم أخذوا عقائدهم من منهج علم الكلام النهصبي، هذا هو السبب. فماذا تتوقعون أن ينتج لهم هذا المنهج؟ منهج ناصبي قذر أسس وفقا لثقافة سقيفة بني ساعدة، للشجرة الملعونة. الشجرة الملعونة في القرآن هي سقيفة بني ساعدة بحسب ثقافة العترة الطاهرة. ما هو مشهور عن أن الشجرة الملعونة بنو أمية، ورد هذا في الروايات، لكن بني أمية ثمرة من ثمار الشجرة الملعونة الأصلية. الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن هي سقيفة بني ساعدة. بنو أمية ثمرة من ثمار تلك الشجرة، بنو العباس ثمرة من ثمار تلك الشجرة، حوزة النجف وكربلاء ثمرة من ثمار تلك الشجرة، بل هي من أخبث ثمارها. لذا إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، أين يكونون؟ في النجف وكربلاء، من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فهم أخبثوا من بني أمية. لماذا؟ لأنهم أخذوا نفس المنهج، منهج يؤتى به من الشجرة الملعونة. ماذا ينتج لنا؟ هل ينتج لنا إماما كما تنتج لنا الزيارة الجامعة الكبيرة؟ منهج الأئمة في معرفة الإمامة وضعوه لنا في الزيارة الجامعة الكبيرة. هذا النخعي هكذا سأل الإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. فعلمه الزيارة الجامعة الكبيرة وجعلها منهجا لمعرفة الإمامة. الذي يريد أن يعرف الإمامة من منهج الزيارة الجامعة الكبيرة يتحدث مثلي، والذي يريد أن يعرف الإمامة من منهج علم الكلام النهصبي الذي هو من فروع الشجرة الملعونة يتكلم كما يتكلم الإيرواني، كما يتكلم محمد باقر الصدر في كتبه ودروسه، كما يتكلم الخوئي، كما يتكلم محمد حسين فضل الله، كما يتكلم محمد حسين كاشف الغطاء، كما يتكلم السيستاني والمراجع المعاصرون. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
في نفس هذا الاتجاه البتري، الإيرواني أيضا يقول: من أنه إذا لم يكن هناك من خمس فليس هناك من مرجعية، وحينئذ فليس هناك من تشيع، فجعل التشيع مرهونا بوجود هؤلاء المراجع الأغبياء من أمثاله. قطعا التشيع الغبي مرهون بوجود المراجع الأغبياء، هذا أمر لا شك فيه، لكن التشيع لمحمد وأهل محمد
ليس مرهونا بهؤلاء الثولان الذين لا يعرفون إمام زمانهم. التشيع بقاؤه مرهون ببقاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وليس ببقاء هؤلاء الثولان. لكنهم يضحكون عليكم كي يسرقوا أموالكم باسم الخمس. وبالمناسبة هو هكذا يقول: على أي حال، إذن ما نحتاج أحبائي أعزائي، ما نحتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية في أي شيء في إيجاب الخمس على الشيعة. لماذا؟ لأن الخمس إذا لم يكن موجودا فليس هناك من مرجعية، وإذا لم تكن هناك من مرجعية فليس هناك من تشيع. هو يفضح نفسه، ربط بين الخمس والمرجعية. ما علاقة وجود عالم متخصص بدين محمد وأهل محمد مع وجود الخمس؟ ما علاقة هذا بهذا؟ أنا أقول لكم العلاقة، لأنهم أساسا أوجدوا المرجعية لسرقة الأموال. هو هذا. الآن إذا افترضنا أن المراجع لا يستلمون أموالا، لن يبقى لهم من وجود كوجودهم الحالي. لكن الأئمة حينما أرادوا من الشيعة أن يعودوا إلى علماء محمد وآل محمد من علماء شيعتهم، لم يقصدوا أن العلماء بهذه الكيفية وبهذه المواصفات. تحدثوا عن علماء لهم مواصفات، ولم يشترطوا فيهم أن يستلموا الأخماس وأن يؤسسوا حوزة بهذه الطريقة السخيفة والتافهة، والتي لا تنتج إلا التافهين والسفهاء والسخفاء. أنا لا أريد أن أناقش موضوع الخمس. نعم، إذا ما أدخلته في السونار في وقت لاحق سأناقش الخمس حينئذ بحسب ما هو يقول، لأن الكلام الذي ذكره عن الخمس كلام شيطاني صرف. هكذا يقول: على أي حال، إذن ما نحتاج أحبائي أعزائي، ما نحتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية، يكفينا ما أشرت إليه من الحكم في منطقة ملء الحكم في منطقة الفراغ. هذا الدليل الثالث إلى آخر كلامه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
في محل كلامنا انت تريد دليل على ثبوت الخمس في فاضل المؤونة، أقول لك الدليل الثالث: لا آية واعلموا أنما غنمتم، ولا الإجماع، بل إذا ما أكو خمس وما بنى أنه يثبت الخمس في فاضل المؤونة، إذن بالتالي يعني لا مرجعية أكو بعد، ولا حوزة أكو بعد، ولازم عدم المرجعية وعدم الحوزة كما تعرف عن المذهب الإمامي نفسه سوف يتصدع، لأن بقاء المذهب بالحوزة والمرجعية، إذا لم تستمر الحوزة والمرجعية لا يمكن أن يستمر المذهب. وهذه قضية برزت أو ظهرت في الفترة الأخيرة بشكل جلي، حتى أن بعض علماء الاتجاه المقابل أخذوا يتأسفون ويتألمون، لماذا ليس عندهم مرجعية كما عندنا، ولماذا ليس عندهم هذا النظام كما هو عندنا. على أي حال، إذن من احتاج أحبائي أعزائي، من احتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية يكفينا ما أشرت إليه من الحكم في منطقة ملء الحكم في منطقة الفراغ؟ هذا الدليل الثالث.
يا أبو صادق، مو أنت عايش بالعراق وتشوف أوضاع الأكراد مرتبة ليش؟ لأن ما عندهم مرجعية. وأوضاع السنة مرتبة لأن ما عندهم مرجعية. وأوضاع الشيعة طايح حظها لأن عندهم مرجعية. ما هذا الأمر موجود على أرض الواقع. بعد ذلك، هل أن العلماء من الطرف الآخر يشير إلى السنة قالوا أم لم يقولوا؟ هل أننا نشرع على أساس ما يقولون؟ ماذا السخف؟ هذه الطريقة التي يضحكون بها عليكم. دائما أقول ليس هناك من رواية ولا من آية تشير إلى وجوب الخمس على الشيعة زمان الغيبة. أنا لا أريد أن أتحدث في تفاصيل موضوع الخمس، هو هنا يتحدث عن الخمس في فاضل المؤونة، لا أريد أن أدخل في هذا. الخمس في فاضل المؤونة ثابت عندنا، لكن الحديث هنا في زمان الغيبة. في زمان الغيبة الإمام الحجة أباح الخمس لشيعته، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. هذا التوقيع بين يدي توقيع إسحاق ابن يعقوب. هذه الرسالة وصلت إلى السفير الثاني بخط يد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، أبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الإمام أباح الخمس لشيعته. الخمس واجب، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن فلانا يسقط وجوب الخمس. أنا لا أسقط وجوبه، الخمس واجب، لكن أمره إلى الإمام في بعض الأحيان يوجبه علينا وفي بعض الأحيان يبيحه للشيعة، وهذا فعله أئمتنا في زمانهم أيضا. الأئمة في زمانهم أباحوا الخمس وأوجبوه بحسب حكمتهم. الإمام الحجة هنا أباح الخمس لشيعته إلى زمان ظهوره، فأنا لا أسقط وجوب الخمس. الإمام أباح الخمس إلى زمن الظهور، هكذا هو يقول. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. وهؤلاء لصوص، ولذلك هو لا يجد دليلا، لا يجد دليلا، وهكذا يتحدث. على أي حال، إذن ما نحتاج أحبائي أعزائي، ما نحتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية. ليش؟ لأنه إذا ماكو خمس ماكو مرجعية، وإذا ماكو مرجعية ماكو تشيع. لا يوجد ترابط لا علمي ولا ديني ولا واقعي بين هذه العناوين. ما المراد من المرجعية؟ المراد من المرجعية أن تكون جهة على علم بالدين، فما علاقة الأخماس أن تكون موجودة أم لم تكن بأن يوجد عالم، بأن توجد جهة على علم بالدين يرجع إليها؟ ما علاقة الأخماس بهذا؟ وفي أي مكان الأئمة خططوا هذا وأمروا به؟ هذا أنتم في بدايات الغيبة الكبرى، ألم يكن المراجع آنذاك يدفنون الخمس؟ هناك اختلاف كبير فيما بينهم، لم يتصرفوا في الخمس لأجل بناء مرجعيتهم. هذه قضية اصطنعها مراجع النجف وكربلاء، وبالتحديد منذ زمان جعفر كاشف الغطاء، منذ زمان جعفر كاشف الغطاء صار نظام الحوزة والمرجعية بهذه الطريقة. قبل قرنين من الزمان، قبل 3 قرون، لم يكن وضع المرجعية والحوزة بهذه الكيفية التي هي عليها الآن. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الخمس، موضوع الحوزة، موضوع المرجعية، هذا موضوع خارج عن حديثي، لأنني إذا ما دخلت فيه سأحتاج إلى عدة حلقات، وأنا لا أريد أن أدخل فيه الآن. وإن كنت قد تحدثت عن هذه الموضوعات في برامجي الكثيرة، إذا كنتم راغبين في الاطلاع على هذه التفاصيل يمكنكم أن تبحثوا في برامجي المنتشرة على الإنترنت، فقد تحدثت عن هذه الموضوعات وبالتفصيل وبالوثائق وبالحقائق وبالأدلة وبالدقائق. فلا يوجد هناك ارتباط علمي ما بين الأخماس والمرجعية والتشيع. التشيع ثابت وقائم بوجود إمام زماننا. المرجعية إذا كانت حقيقية لن يكون التشيع رهينا بها، مرهونا بها. نحن هكذا نقرأ في توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم، فإنهم حجتي عليكم. الإمام لم يقف عند هذه الجملة، استمر في كلامه: وأنا حجة الله عليهم. أساسا بقاء المرجعية الحقيقية، نحن لا نملك مرجعية حقيقية، نحن نملك مجموعة من السفهاء والسخفاء واللصوص الذين لا يعرفون إمام زمانهم، يسرقون الشيعة ويقولون نحن نواب لصاحب الزمان. نحن لا نمتلك مرجعية حقيقية، المرجعية الحقيقية هي هذه. المرجعية الحقيقية بقاؤها ببقاء صاحب الأمر، وليس أن التشيع باق ببقاء المرجعية الحقيقية. المرجعية الحقيقية لا قيمة لها، القيمة لصاحب الأمر. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. لو أن الإمام سكت عند هذه الجملة كان بالإمكان أن أقول من أن التشيع رهين ومرهون بهذه المرجعية الحقيقية، لكن الإمام استمر في كلامه وأنا حجة الله عليهم، إذن لا قيمة لهم. هذه مرجعية طارئة، هذه مرجعية عرضية، هذه حجية يمكن أن تزول إما بأمر من الإمام أو أنها تزول بنفسها حينما يصاب المرجع الحقيقي الذي يرجع إليه بمرض من الأمراض يجعله عاجزا عن الاستمرار في وظيفته هذه، حينما يصيبه الخرف مثلا، حينما يفقد الذاكرة، حينما يصاب بجلطة تمنعه من الحديث إلى غير ذلك من العوائق والموانع، فهذه حجية عرضية لا قيمة لها. الحجية التي لها القيمة هي الحجية الذاتية الثابتة، وهي حجيته صلوات الله عليه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذا العنوان لا ينطبق على هؤلاء الأغبياء، لو كان هذا العنوان ينطبق عليهم هل قالوا عن إمام زماننا ما قالوا؟ لأنهم لم يطلعوا على أحاديث أهل البيت في تفسير قرآنهم، ولذا هم لا يفقهون القرآن وفقا لأحاديث أهل البيت، وإنما يتعلمون القرآن وفقا للفخر الرازي، وفقا للمنهج العمري. فهؤلاء لا خبرة لهم بحديث أهل البيت، فمن أين صاروا رواة للحديث؟ هؤلاء رواة لحديث النواصب، نعم هؤلاء رواة لحديث النواصب، هذا الكلام صحيح، لكن الإمام الحجة جعل الحجية والمرجعية لمن؟ للذين يروون حديثهم. فهؤلاء من البداية لا علاقة لهم بالموضوع. نعم إذا كان المراد أن التشيع البتري رهين بوجود هؤلاء المراجع البتريين، هذا الكلام صحيح بدرجة 100%، لأن هؤلاء هم الذين جعلوا الشيعة بتريين، وهؤلاء هم الذين يضللون الشيعة عبر كتبهم العقائدية الضالة، وعبر رسائلهم العملية الخائبة، وعبر خطبائهم، عبر الوائلي وأمثال الوائلي، وعبر الأحزاب التي أسسوها، عبر حزب الدعوة وغيره، وعبر فضائيات الضلال التي ينشرون الضلال من خلالها، وعبر منابر الضلال التي يرتقيها خطباء المنبر الحمير من أتباعهم. كل الضلال جاء من هنا. إذا كان المراد مثل ما يقول الإيرواني إذا ماكو خمس ماكو مرجعية، وحينئذ ماكو تشيع، ماكو تشيع بتري. وإلا هنيئا للشيعة إذا ما أدركوا يوما وليس هناك من مرجع بتري، وليس هناك من فضائية بترية، وليس هناك من خطيب مرجئي بتري وسخ. هنيئا للشيعة إذا أدركوا مثل ذلك اليوم، إلا أن الشيعة يدفعون الأموال لإبقاء هذه المرجعيات البترية، كي يحافظوا لهم على التشيع البتري. لهذا السبب الإمام الحجة أباح الخمس حتى لا يبقى هذا الوجود البتري. لهذا السبب حتى تطهر الموالد. وإنما تطهر الموالد متى؟ حينما تكون عقائد الآباء والأمهات طاهرة، حينئذ تطهر الموالد. إذا كانت عقائد الآباء والأمهات ليست طاهرة سيكون كسبهم حراما، مالهم حراما، ستتكون النطفة من حرام، وحينئذ لا تطيب الموالد. لهذا السبب الإمام هكذا قال: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. لماذا يا ابن رسول الله؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إنما تطيب الولادة حينما تكون عقائد الآباء وعقائد الأمهات طيبة، حينما تكون عقائد الآباء وعقائد الأمهات خبيثة كعقائد حوزة الطوسي، إنها عقائد النواصب، عقائد البترية، سيترتب على هذا فتاوى خبيثة ما هي طيبة كفتاوى الرسائل العلمية لمراجع النجف الذين يجيزون لكم التلقيح الصناعي. هذه فتوى طيبة أو خبيثة؟ بغض النظر عن هذه، الذين يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة بعنوان الوجوب القطعي ذكر علي يبطل الصلاة، هذه الفتوى طيبة أم خبيثة؟ هل هناك أخبث من هذه الفتاوى؟ هذه فتاوى السيستاني وسائر المراجع من الأموات والأحياء يتفقون جميعا على هذه القذارة. هذه الفتاوى الخبيثة نتاج للعقائد الخبيثة في رؤوسهم، وبحسب هذه الفتاوى الخبيثة سيحللون ما هو حرام مثل ما فعلوا في التلقيح الصناعي وغيره، ويحرمون ما هو حلال مثل ما فعلوا في قضية إيجاب الخمس. حرموا على الشيعة أن يتصرفوا في الخمس الذي أباحه الإمام، وقالوا لهم: هذه أموال الإمام، عليكم أن تدفعوها إلى المراجع، وحينما تقع في جيوب المراجع تتحول الأموال بقدرة قادر إلى أموال مجهولة المالك. بهذه الطريقة يحافظ على وجود المرجعية، وبهذه الطريقة يحافظ على وجود التشيع البتري. كما قلت لكم، إمام زماننا يتحدث عن المرجعية الحقيقية التي لا وجود لها بيننا ولا يجعل لها من قيمة حقيقية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. لكنه استمر في الكلام، هذه حجية مرتبطة به، بقاؤها ببقائه. فالتشيع باق ببقاء إمام زماننا، مو باقي بسبب هذه الشكولات الزفرة. التشيع باق ببقاء الحجة ابن الحسن، إنه القائم بأمر الله، القائم بدين الله، قد تقولون ضلال الشيعة ماذا نصنع به؟ ضلال الشيعة من عند أنفسهم، ضلال الشيعة من عند أنفسهم، هم يريدون هؤلاء السفلة. أمير المؤمنين ماذا أخبرنا منذ زمان الأمير؟ الإمام يريد للشيعة أن يفقهوا هذه الحقيقة، هذا هو نهج البلاغة الشريف. الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، رقم الخطبة 150 صفحة 148، أمير المؤمنين يحدثنا عن صاحب الأمر وعن غيبته، فيقول في سترة عن الناس، السترة هي الغيبة من أسماء الغيبة، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها في زمان الغيبة قوم شحذ القين النصل. القين هو الحداد، والنصل السيوف الرماح، النصل الآلات الحادة. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، هؤلاء هم المخلصون. التشيع يحفظ بهؤلاء حتى لو كانوا قلة. الأمة بعد رسول الله ارتدت، ولكن التشيع حفظ في سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار، وهؤلاء كان بقاؤهم بأميرهم. أمير المؤمنين يقول وأنا إمامه. هؤلاء الذين حضروا جنازة فاطمة، هؤلاء الزهرائيون الفاطميون الذين بهم ترزقون بهم تمطرون، الأمير يقول وأنا إمامهم، المنطق واحد وأنا حجة الله عليهم. المنطق واحد، المنطق واحد. كان سلمان محدثا عن إمامه، محدثا عن أمير المؤمنين، إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من فقهاء الشيعة حتى يكون محدثا. فقيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث، مفهم من الخارج من جهة إمام زمانه. هذا هو منهج المرجعية عند محمد وأهل محمد، وليس هذا الهراء الذي أسسه الطوسي. التشيع يحفظ بهؤلاء، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. التشيع يحفظ بهؤلاء، واحد بإمكانه أن يحافظ على التشيع مثلما حافظ سلمان وحافظ جابر الجعفي وحافظ المفضل ابن عمر، واحد بإمكانه أن يحافظ على التشيع وأن ينقل هذا التشيع إلى الجيل القادم. المشكلة ليست في الأعداد، المشكلة في حمل الأمانة لنقلها إلى الأجيال القادمة. المشكلة هنا. حينما نتحدث عن التشيع لابد أن تحمل هذه الرسالة عبر الشيعة إلى زمن الظهور، وإلا فإن السيناريو الثاني يتلاشى، وسننتقل إلى السيناريو الثالث. ليس مهما الأعداد، هؤلاء الذين بهم يحفظ التشيع. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. هؤلاء الذين في النجف وكربلاء أي تفسير يرمى في مسامعهم؟ إنها قذارت الفخر الرازي وقذارت سيد قطب، قذارت النواصب، وهؤلاء يرمون بقذاراتهم في آذانكم أنتم، هذا هو الذي يجري، يرمون بقذاراتهم في مسامعكم. هم مراجعهم أساتذتهم يرمون قذاراتهم في مسامعهم، وهم يرمون قذاراتهم في مسامعكم. فهؤلاء هم الذين ما أراد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن يوجدوا، فأباح الخمس لشيعته كي لا يجتمع هؤلاء اللصوص، وإنما سيهيئ الحجة ابن الحسن أناسا بهذه المواصفات. إنها رواية التقليد، رواية التقليد بعينها. تلاحظون الاتساق الكامل بين كلماتهم وأحاديثهم، مع ملاحظة أن منهج حوزة النجف يضعف أسانيد نهج البلاغة ويضعف توقيع إسحاق بن يعقوب ويضعف رواية التقليد، ينكر تفسير الإمام الحسن العسكري جملة وتفصيلا، الخوئي السيستاني ومن على شاكلته. لا شأن لي بقذاراتهم وسخافاتهم وتفاهاتهم. تلاحظون الاتساق الكامل ما بين توقيع إسحاق ابن يعقوب وما جاء في رواية التقليد، حينما يقول إمامنا الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد ذلك الملبس الكافر الذي هو المرجع الأعلى في النجف. إنهم مراجع النجف، الإمام تحدث عنهم في الرواية قبل هذه الجملة. لم يترك في يد ذلك الملبس الكافر، وإنما يقيض له فقيها، يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. عملية التقييد هي هذه، هي هذه. ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء الذين تتفجر الحكمة من ينابيعها في قلوبهم على ألسنتهم، مو ذول السرابيت اللي تأتئون في الكلام وما يحسنون أن يتكلموا جملتين مع بعضهن بشكل صحيح، وحينما يتكلمون بشكل صحيح يقدمون الضلال للناس. هؤلاء مضاريط، مضاريط بتمام معنى الكلمة. المرجعية الحقيقية هي هذه التي يتحدث عنها أمير المؤمنين، لأن الإمام يتحدث هنا عن زمان الغيبة الكبرى، وهو يتحدث عن صاحب الزمان من أنه في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم ليشحذن فيها، في الغيبة الكبرى، قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هو كلام إمام زماننا. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا الذين يلقى بالعلم في مسامعهم، مثل ما يقول أمير المؤمنين، لا كأحوالنا الخائبة ارتبطنا بهؤلاء اللصوص السفل الجهال الذين يتقيؤون علينا على رؤوسنا من قذارات النواصب. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، يعني أن علمهم يرتبط به، وإلا كيف يكونون حجة من قبل الإمام وهم يطلعون يمسلتون مثل هذا التمسلت؟ يعني الإمام ينصب لنا حجج مضاريط يمسلتون يمضرطون، هذا هو الواقع أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
رجاءً أعيد بث الفيديو الذي عرض قبل قليل، وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين منطق هذا المتحدث وبين ما عرضته وبينته لكم من الحقائق قبل قليل.
في محل كلامنا أنت تريد دليل على ثبوت الخمس في فاضل المؤونة، أقول لك الدليل الثالث، لا آية واعلموا أنما غنمتم ولا الإجماع، بل إذا ما أكو خمس وما بنى أنه يثبت الخمس في فاضل المؤونة، إذن بالتالي يعني لا مرجعية أكو بعد، ولا حوزة أكو بعد، ولازم عدم المرجعية وعدم الحوزة كما تعرف أن المذهب الإمامي نفسه سوف يتصدع، لأن بقاء المذهب بالحوزة والمرجعية، إذا لم تستمر الحوزة والمرجعية لا يمكن أن يستمر المذهب، وهذه قضية برزت أو ظهرت في الفترة الأخيرة بشكل جلي، حتى أن بعض علماء الاتجاه المقابل أخذوا يتأسفون ويتألمون، لماذا ليس عندهم مرجعية كما عندنا، ولماذا ليس عندهم هذا النظام كما هو عندنا. على أي حال، إذن من احتاج أحبائي أعزائي، من احتاج إلى دليل من آية أو إجماع أو رواية؟ يكفينا ما أشرت إليه من الحكم في منطقة ملء الحكم في منطقة الفراغ، هذا الدليل الثالث.
منطقة الفراغ هذا هراء جاء به محمد باقر الصدر، استنسخه عن حسن البنا. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذه النقطة الآن. كل مفرداته لا علاقة لها بمحمد وآل محمد. منطقة الفراغ جاء بها محمد باقر الصدر من حسن البنا. المذهب جاءوا به من النواصب أيضا، لأن النواصب عندهم مذاهب، ومر علينا الكلام من أن الذي يصف دين محمد وآل محمد بالمذهب بنحو الاصطلاح مثل ما يفعل هو فهذا كافر بحكم الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، أنتم اقرأوها بأنفسكم. الذي يكون في مواجهة بيعة الغدير هو كافر، الآية صريحة في هذا. فحينما نجعل دين محمد وآل محمد مذهبا نساوي فيما بينه وبين المذاهب الأخرى، قد وقفنا في وجه بيعة الغدير، وقفنا في وجه بيعة الغدير، رفضناها، لأن بيعة الغدير تقول بغير هذا، جعلنا أنفسنا مذهبا كما يقول الوائل في صعيد واحد مع المذاهب الأخرى، وجعلنا للدين أصولا وللمذاهب أصولا، الخارج من أصول المذهب ليس خارجا من الدين، وجعلنا أصول ديننا هي ما جعله الأشاعرة أصولا لدينهم الذين هم أنصب النواصب. هذا هو الموجود في الرسائل العملية وفي الكتب العقائدية وفي المواقع الألكترونية لمراجع حوزة النجف وكربلاء، ولا يوجد شيء غير ذلك. لا تصدقوا كلامي، اذهبوا وابحثوا بأنفسكم، لا يوجد شيء غير ذلك، هذا هو الموجود. كل المفردات مفردات لا علاقة لها بالدين. أوجب الخمس والإمام الحجة أباحه، ربط بين الخمس والمرجعية والتشيع، وهو خلاف ما عليه إمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب. في موضوع المرجعية الإمام جعل المرجعية قائمة بوجوده، وهو يتحدث عن المرجعية الحقيقية، وجعل المؤمنين والتشيع قائما بوجوده، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها يا شيعتنا إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، هذه مرجعية وأنا حجة الله عليهم، بقاؤهم ببقائي وبقاء التشيع ببقائي. الكلام هو هو في الرسالة نفسها في آخر الرسالة. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، السحاب هم المراجع، السحاب هم المراجع، الانتفاع ليس بالسحاب، الانتفاع بالشمس. وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم
أمان لأهل السماء، هو أمان، أمان للدين وأمان للدنيا. يعني السيستاني مثل ما يقولون هو صمام الأمان، صمام الأمان اللي سلم العراق إلى عمرو موسى كي يسلمه للسعودية، هو هذا صمام الأمان، هذا هو صمام الأمان. صمام الأمان اللي سلم الشيعة إلى رؤساء الأحزاب الفاسدين وجعل مصير الشيعة بيد رؤساء الوزراء من الأحزاب القطبية الفاسدة، هو هذا صمام الأمان. صمام الأمان اللي سلط أسهار على الشيعة مثل ما سلط مرتضى الكشميري، اللي يقيم الحفلات الراقصة في ليالي شهادة الزهراء، هو هذا صمام الأمان. صمام الأمان اللي سلم الحضرة الحسينية بيد عبد المهدي الكربلائي وأمثاله، وصهر عبد المهدي الكربلائي يوقع على الأدبار أمام شباك الحسين، أمام الحسين يوقع على الأدبار في مكتب المرجعية، وصهر عبد المهدي الكربلائي لا زال يعلو شأنه، وعبد المهدي الكربلائي لا زال يعلو شأنه، هو هذا صمام الأمان. صمام الأمان اللي أمين عام العتبة العلوية يزني بنساء موظفي العتبة العلوية ويجون يجيبون الوثائق، ومحمد رضا السيستاني ما يقبل طرده لأنهم يحتاجون للفاسدين، إلى أن هددوا محمد رضا أنه الروح نقتله ونقتل النساء اللي وياه. يلا عزل محمد رضا وبقيت العتبة من دون أمين عام إلى فترة طويلة على أمل أن يعيده، لأنهم يريدون الفاسدين، يريدون الفاسدين، هو هذا صمام الأمان. الأمان هذا، الأمان هو الحجة ابن الحسن، التشيع باق ببقاء الحجة ابن الحسن، وهو وجه الله الباقي، مو بذول السرابيت الثولان الهتلية. إلى متى تبقون مضحكة يضحك عليكم هذا الأثول وغيره؟ وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. السحاب هؤلاء، هؤلاء الثولان الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين إمام زماننا، هؤلاء هم الحواجز، الظالمون الحواجز، الظروف العسيرة الحواجز. برغم كل ذلك فإن أشعة الشمس تصل إلينا. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. بقاء الدين بإمام زماننا لا بمرجع أثول طايع حظه، ولا بحوزة غبية لا تنتج إلا الأغبياء والسفهاء. لماذا لا يردون علي؟ لأن الذي أقوله حقائق، ويخافون من الرد علي أن أتوغل أكثر في كشف الحقائق، هذا هو السبب. وإلا عبد الحميد المهاجر حكاه لحكاية عن الخوئ سووا بي، لعبوا بي لعب في الإعلام أتحدث، أنا يحاربونني في الخفاء، يحاولون تصفيتي الجسدية، يحاولون اختطافي، هكذا يفعلون معي، لا يستطيعون مواجهتي في الإعلام. لماذا لا يستطيعون مواجهتي في الإعلام؟ لأنني أتحدث بالحقائق وبالأدلة والوثائق، ويخافون أن يصطدموا بي أن أتوغل أكثر وأكثر. وفي الوقت نفسه هم محرجون من عوائلهم، من نسائهم، صدقوني هم محرجون من نسائهم ومن بناتهم، محرجون من تلامذتهم، لا يستطيعون أن يكذبوا على عوائلهم، ولا يستطيعون أن يكذبوا على تلامذتهم وحاشيتهم القريبة، يكذبون على عامة الشيعة من أن المرجعية منشغلة بأمور عظيمة، وهذا الذي يطرح في قناة القمر ليس مهما، ليس مهما. وأنتم تقولون من أنني قد دمرت حوزتكم، ليس مهما. وأنتم تقولون من أنني قد أبعدت الناس عنكم، فكيف لا يكون هذا الكلام مهما؟ لأنكم عاجزون عن مواجهة الحقيقة، هذا هو الأمر من آخره وليس من أوله. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجد من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الإيرواني يكرر الكلام نفسه، وهذا الكلام الجميع يقولونه، من أنه إذا ماكو خمس ماكو حوزة ماكو مرجعية، وإذا ماكو مرجعية ماكو تشيع. إذا كان المراد ماكو تشيع بتري الكلام صحيح، لكن إذا كان الحديث عن التشيع المهدوي الأصيل فهذا قائم بإمام زماننا وليس قائما بهؤلاء الحثالة. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي للإيرواني في نفس المضمون.
إذا ماكو خمس يا أخي ما أكو، إذا ماكو خمس يا أخي ما أكو، كمل حوزة ماكو، وإذا حوزة ماكو هذا واقع، أقول لك يا أخي تشيع يعني ماكو، فإن بقاء التشيع بمن هذا كواقع، متى ما ضعفت الحوزة والمرجعية ضعف التشيع، وإنما بقي التشيع بمن بالحوزة والمرجعية، هذا واقع حال، وقد اعترف بذلك أيضا أعداؤنا، لكن بقطع النظر هذا واقع، هذا بلا
إشكال. لا أريد أن أعلق أكثر مما علقت قبل قليل، لكن هناك نقطة واحدة أريد أن أشير إليها. واضح من كل الكلام من أن المرجعية شأن دنيوي صرف، فقيامها بالأموال ما هي بشأن ديني حتى تكون متقومة بالإيمان. لو كانت حقيقة دينية لتقومت بالإيمان ولتقومت بالعلم. أما المال قطعا المال نافع وضروري، لكن الموارد لابد أن تكون صحيحة. موارد المرجعية موارد حرام، يشرعون الأخماس بخلاف ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ويضحكون على الشيعة. نفسه هو الإيرواني وهو يتحدث عن زهده بالمرجعية يصف المرجعية بأنها شأن دنيوي، هو هكذا يقول. ماكو داعي أنا أهتم للدنيا وأريد أصير مرجع. انتبهوا لهذه الكلمة، ما كان في الجنان يظهر على فلتات اللسان. هو عارف بأن المرجعية شأن دنيوي صرف، لا علاقة لمرجعية مراجع حوزة النجف وكربلاء، لا علاقة لها بالدين لا من قريب ولا من بعيد، حتى عندهم هم. الشيعة حمير المراجع يعتقدون أن المرجعية شأن ديني. إذا أردنا أن نرفع الستارة عن الحقيقة فإن المرجعية شأن دنيوي قذر إلى أبعد الحدود. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
إذن ما هو العلاج حتى لا نبتلي بمثل هذا المرض؟ أنا أبين لك ثلاث علاجات بسيطة. العلاج الأول التعقل والتدبر، شوية واحد يتدبر، الله أعطانا عقل، ماكو داعي أنا أهتم للدنيا وأريد أصير مرجع، ما أريد، يلا مو مهم، شنو هالمسؤولية الذي أنا شايلها؟ هذا عبء، خليني براحتي أنا، أنت تحبني وذاك يحبني وأحبني الكل أو يحترمني الكل أو ما يحكي علي الكل. إذا أردت أصير المرجع أول أقدر قدها أنا. يا أخي صعبة، يا أخي إدارة صعبة، خصوص في زماننا هذا. هو راح ذيك المحبة الذي بيناتنا راح تروح، إيش شنو هاللذة هذه؟ هو واحد شوي يقعد يتدبر. هذه قضية مهمة في هذا المجال.
إذا كانت المرجعية قضية دينية وكان المراجع نوابا لصاحب الزمان، فلماذا يصفها بأنها أمر دنيوي؟ ولماذا تسبب العداء وذهاب المحبة؟ هذه هي حقيقة المرجعية، إنهم يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف، كلاب تتهارش على جيفه، هذا هو واقع المرجعية في النجف وكربلاء. التهارش الآن بين آل الشيرازي قد بلغ أوجه. عندي من المعلومات والتفاصيل لا أجد مناسبة لذكرها، ربما سأذكرها في مناسبة أخرى. هناك صراع محتدم ما بين صادق الشيرازي وحسين الشيرازي ولده الذي يفترض أن يكون المرجع القادم، إنه صاحب الكلمة الذهبية. نحن رجال الدين تغوطنا في الدين، قول وفعل. هؤلاء فريق يتهارش مع الفريق الآخر، مع أولاد محمد الشيرازي، أولاد أخيه، أولاد الإمام الشيرازي. والحكاية هي الآن في أجواء النجف، لأن الجميع يتوقعون موت السيستاني. بدأوا يتحركون مثلا أن يوسعوا مكاتبهم، أن يوسعوا البرانيات، أن يغيروا أثاثها، أن يهيئوا وكلاء جدد، أن ينتقلوا من براني في منطقة ليست مهمة إلى براني في منطقة مهمة في النجف، وهكذا. هناك نشاط محموم مع مؤامرات ومقالب. لماذا؟ لأن المرجعية أمر دنيوي قذر، ولذا يتهارشون عليه تهارش الكلاب على الجيث، لأنها أمر دنيوي لذلك تسبب العداء. حينما يقول أراح ذيك المحبة الذي بيناتنا راح تروح، هذه حقيقة. المرجعية شأن دنيوي قذر 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 إلى أبعد الحدود. لو كانت المرجعية محلا لتأييد الحجة ابن الحسن، هل أصبح حال المراجع هكذا أن يتهارشوا تهارش الكلاب على الجيث؟ هل أصبح حال الشيعة هكذا، مجموعات مجموعات يعادي بعضها البعض؟ هل كانت عقائد أهل البيت تطرح بهذه الطريقة التي تطرح بها على المنابر وفي الفضائيات وفي الدروس الحوزوية؟ الإمام الحجة أوكل أمورهم إلى أنفسهم، لأنهم مخوش أوادم هتلية سرسرية، أوكل أمورهم إلى أنفسهم، فضلوا وأضلوا الشيعة معهم. وهذا الواقع عليه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. الهراء والضراط في زمان الطوسي هو الهراء والضراط في زماننا، هو لم يتغير شيء. وهذا أدل دليل على أن الإمام حينما خاطبهم في ذلك الوقت مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الوقائع والحقائق أدل دليل على أن خطاب الإمام لا زال مستمرا إلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه
مهزم الأسدي. فقال أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية من الخمط، لأن الإيرواني يعلم تلامذته طريقة خمط ولفط ونهب الأموال المجهولة المالك. كان يتحدث عن أموال البلدية وعن أموال الدولة، فهو يعلمهم طريقة الخمط. فمن هنا أسميتها وأطلقت عليها هذا العنوان، إنها الوثيقة الخمطية. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة، إنها وثيقة مرجعية نجفية سيستانية إيروانية صرفة، الوثيقة الخمطية.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة حشاية بيناتنا لا تحجوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
فلأن المرجع الأعلم استعمل لغة الجسد، لم يصرح، وإنما استعمل لغة الجسد. مجهول المالك ياهو اللي خمطة. لهذا السبب أنا سأدرس لغة جسده. في هذه الوثيقة أهم اللقطات التي تتعلق بحديثي، أهم اللقطات ثلاث لقطات، سأحاول تحليلها بحسب لغة جسده. ثلاث حركات: الحركة الأولى، رجاء اعرضوها لنا. الحركة الأولى رجاء أعيد عرضها. هذه الحركة رجوع للوراء بقوة وثبات وبقاء على حالة الرجوع، مع حركة اليد إلى الوراء والنظرة الجامدة التي قد تسمى بالنظرة البلهاء التي لا تخترق ولا تقرأ بسهولة. سأعيد عليكم الحركة، إذا دققتم النظر في عينيه فإن بؤبؤ العين جامد لا يتحرك. هذه نظرة جامدة يقال لها نظرة بلهاء لأننا لا نستطيع قراءتها، هو أغلق الطريق أمامنا، ما في المكنون تفضحه العيون، في بعض الأحيان يستطيع الإنسان أن يغلق هذه النوافذ حينما تكون النظرة جامدة. وهذه القضية في بعض الأحيان قد تكون لا إرادية، يعني ليست باختيار الإنسان. مضمون الفكرة المسيطرة على الإنسان مع تأثيرات بعض الهرمونات في جسد الإنسان وما بين الشعور واللا شعور تنتج حركات لا إرادية. أنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، أنا سأحلل لكم لغة جسده فقط في هذه الحركات الثلاثة. رجاء أعيدوا لنا الحركة الأولى. هكذا كتبت عنها: رجوع للوراء بقوة وثبات وبقاء على حالة الرجوع مع حركة اليد إلى الوراء. والنظرة الجامدة أو النظرة الجامدة، القراءتان صحيحتان، والنظرة الجامدة التي قد تسمى بالنظرة البلهاء التي لا تخترق ولا تقرأ بسهولة. البؤبؤ بؤبؤ العين جامد لا يتحرك، لا تحشوها فد مرة للناس، هكذا قال لهم لا تحشوها فد مرة للناس. الخلاصة إيجاد فاصل وعازل، هكذا يقول لهم، من خلال لغة جسده عليهم أن يوجدوا فاصلا وعازلا فيما بينهم وبين الناس. تكتموا على هذه المسألة بشدة، على قضية خمطي ولفطي ونهبي وسلبي وأكلي وعلسي وقضمي الأموال المجهولة المالك. رجاء أعيدوا لنا الوثيقة الخمطية.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة حشاية بيناتنا لا تحشوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يولا.
الحركة الثانية حينما فتح يديه، رجاء اعرضوا لنا الحركة الثانية. هو يتحدث هنا عن أن المال هو مجهول المالك، حركة اليدين لها دلالة. وانظروا إلى تقاطيع وجهه. الحركة الثانية وضع اليدين بحركة مفتوحة إشارة إلى وجود مجال مفتوح للتصرف، إنها حرية كاملة. يخاطبهم بلغة العيون بنظرات عينيه: إنها غنائم ومن دون مسؤولية. هناك ابتسامة صفراء، إنها ابتسامة ابن آوى، هذه ضحكة الواوي، هذه يسمونها ضحكة الواوي، ابتسامة ابن آوى. هناك ابتسامة صفراء مركبة ما بين الخبث والمكر والفرح، إنه فرح داخلي غامر للاستيلاء على الأموال بحجة دينية ومن دون مسؤولية. هكذا ينقل لهم هذا الشعور، ابتسامة صفراء مركبة ما بين الخبث والمكر والفرح والسخرية بالناس الذين لا بد أن يضحك عليهم
بإبعادهم عن الحقيقة، لا تحشوها فد مرة للناس. هناك استبطان واضح لحالة الاستهزاء بالواقع. دققوا النظر في هذه الحركة. رجاء أعيدوا بث الحركة، أعيدوا بث الوثيقة الخمطية.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحشوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يولا.
أقرأ مرة ثانية. وضع اليدين بحركة مفتوحة إشارة إلى وجود مجال مفتوح للتصرف، إنها حرية كاملة. يخاطبهم بلغة العيون، إنها غنائم ومن دون مسؤولية. هناك ابتسامة صفراء مركبة، ابتسامة ابن آوى، ضحكة الواوي هذه، ما بين الخبث والمكر والفرح. إنه فرح داخلي غامر للاستيلاء على الأموال بحجة دينية ومن دون مسؤولية، ما بين الخبث والمكر والفرح والسخرية بالناس الذين لا بد أن يضحك عليهم بإبعادهم عن الحقيقة. لا تحشوها فد مرة للناس. هناك استبطان واضح لحالة الاستهزاء بالواقع. الحركة الثالثة، رجاء اعرضوها لنا. أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى حركة يده وإلى تقاطيع وجهه وإلى عينيه، إلى عينيه. ستلاحظون أن الجفنين يقتربان من الانطباق. أعيدوا الحركة رجاء. هكذا كتبت بخصوصها. الحركة واضحة يفهمها حملة شهادة الدكتوراه، هؤلاء الجحوش الذين يجلسون تحت هذه المنابر، ذولا لازم يكتبوا لهم دال نقطة جيم نقطة الدكتور الجحش. الحركة واضحة لللفط والخمط، إنه القضم وبأية طريقة. هناك نظرة مستذئبة. سأعيد بث الحركة الثالثة، رجاء أعيد بثها. هناك نظرة مستذئبة، ولذا بنحو لا إرادي هناك حركة في الجفون تجعل الجفون قريبة من الانطباق. لماذا؟ لتضييع الحالة المستذئبة. هذه حركة لا إرادية، فحينما تظهر حالة الاستذئاب عند الإنسان الماكر فإن أعصابه وإن الاختلاجات في بدنه، ما يسمى عندنا في أحاديث أهل البيت بالاختلاجات وبفن الاختلاج لمعرفة حركة واختلاجات أجزاء الجسم، مذكور هذا في الروايات. تدفع الجفنين للانطباق لإخفاء هذه النظرة بحركة لا إرادية. هو شي يقول لهم افتهمت شلون لو لا افتهمت شلون تخمط شلون تصير ذيب. هؤلاء هم الذين وصفتهم الروايات من أنهم ذئاب وعليهم ثياب. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر
عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأصل الذي أخذنا منه الوثيقة الخمطية.
وهكذا إذا فرض أن البلدية أو الدولة هدمت داري، قص هذا القص الذي يصير إلى آخره للشارع، شوارع تفتح يعوضون الدولة، ماذا تعوض؟ ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون هذا التعويض شنو هو؟ مجهول المالك. وشلون نقسمه؟ سهاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس. هذه الأموال أضتها بيتنا بيت والدي، ماذا إحنا بالعمارة كان وهدموه وأطوا فلوس، هاي الفلوس شنو؟ مجهولة المالك. شلون تقسم؟ مجهول المالك بعد. ياهو الذي افتهمت شلون؟ يو لا بعد، لا تقول لي تقسيم الإرث مجهول المالك. ياهو الذي خذا، لكن طبيعي بإجازة الحاكم ماذا الشرع حينئذ.
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الخمطية.
سهاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد. ياهو الذي افتهمت شلون؟ يولا
أقرأ عليكم ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من بحار الأنوار الجزء 52 طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. يتحدث عن آخر الزمان فيقول: وتفقه لغير الدين، الذين يطلبون المرجعية يطلبون الدنيا فهم لا يتفقهون للدين. وأساسا أي فقه هو؟ هو فقه الشوافع هذا. وتفقها لغير الدين، مثل ما بين لنا الإيرواني من أن المرجعية شأن دنيوي، وتفقها لغير الدين. وآثر عمل الدنيا على الآخرة، بالضبط هي هذه المرجعية. ولبسوا جلود الضأن، الضأن يعني الأغنام، ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب. هذه النظرة المستذئبة أخذ معناها من هنا من تفاصيل الروايات. وقلوبهم أنتن من الجيف، هذه هي الجيف التي يتهارشون عليها. وقلوبهم أنتن من الجيف، لأن قلوبهم متعلقة بالجيف التي يتهارشون عليها، فستكون قلوبهم أنتن من الجيف. وقلوبهم أنتن من الجيف وأمر من الصبر. أقرأ عليكم النص مرة أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتفقها لغير الدين، وآثروا عمل الدنيا على الآخرة، قدموه، ولبسوا جلود الضأن جلود الأغنام على قلوب الذئاب، وقلوبهم أنتن من الجيف وأمر من الصبر. هؤلاء هم الذين تحدث عنهم رسول الله في وصيته لابن مسعود: يا ابن مسعود، علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة. هؤلاء هم الذين تفقهوا لغير الدين وآثروا عمل الدنيا على عمل الآخرة، ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب. هؤلاء هم يا ابن مسعود علماؤهم، علماء آخر الزمان، وفقهاؤهم خونة فجرة. ألا إنهم أشرار خلق الله. أقرأ عليكم من الجزء 74 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. يا ابن مسعود، يا ابن مسعود، علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إنهم أشرار خلق الله، وكذلك أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله. من هنا أقول لكم: نظفوا عقولكم من قذاراته وابتعدوا عنه. هذا ما هو كلامي، هذا كلام رسول الله، وهذا كلام أمير المؤمنين، هذا ما هو كلامي. ما أقوله لكم بتعابيري هي روايات وأحاديث، ما هو من إنشائي. يا ابن مسعود، علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، إنهم هم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو تقييم إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة سنة 410. هسه القضية صارت إسقام ولطام. هذا سنة 410، مذ جنح كثير منكم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم الخونة الفجرة. يا ابن مسعود، علماؤهم وفقهاؤهم خونة فجرة، ألا إنهم أشرار خلق الله، وكذلك أتباعهم، ومن يأتيهم ويأخذ منهم
ويحبهم ويجالسهم ويشاورهم أشرار خلق الله، إلى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود، يا ابن مسعود، لا تجالسوهم في الملأ فيما بين الناس، ولا تبايعوهم في الأسواق، هؤلاء القمامة، ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون، سيسرقونكم، سيضحكون عليكم. يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملأ ولا تبايعوهم في الأسواق ولا تهدوهم الطريق ولا تسقوهم الماء. نحن نسقي الحيوانات الماء لكن هؤلاء لا يسقون، هذا كلام رسول الله، ما هو كلامي؟ يتحدث عن فقهاء وعلماء بهذه المواصفات بحسب التفاصيل التي مرت، تنطبق على الموجودين أو لا تلك مشكلتكم، ما هي مشكلتي؟ أنا عرضت الحقائق، التطبيق يعود إليكم. إلى هنا انتهى القسم السادس من التطبيق الثاني، وإلى هنا ينتهي التطبيق الثاني الذي عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. أنا ما أدخلته إلى سونار القمر لحد الآن، هذه مقدمات، قاط خفيف، هذا مزاح شقة. إذا أدخلته إلى السونار الويل له، الويل له. إذا سنحت فرصة في الأيام القادمة ربما سأعود إليه كي أدخله في سونار القمر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي يكون الحديث في التطبيق الثالث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.